فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أثبت أن هذا المذهب هو المذهب الكفري وما أخذ يرد عليه، ومن أيضا تمام الرد ما أتى به في الباب بعد الباب الذي رد عليهم في الكلام على أن الله في كل مكان، فتكلم على أن الله تعالى في مكان واحد بينه الله لنا في كتابه من المحكمات، ألا وهو العلو، بأن الله جل في علاه على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. فنعم في البن تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر السنة التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه.
ها ها ايش قلت؟ يمكن أنا يمكن تعب في أذني هو اللي خلاني. أنت عايز تعبني أكثر، قلت بياني.
باب ذكر السنة التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل دلت العقلاء
العملاء
العقلاء
العقلاء انا ما اسمع، يمكن انا في اذني في شيء سمعها العملاء، انا عمال يعني اقول بالبنا ايش بيفعل، يا اما هو اخذ على ما انا فيه ولا ايش بالضبط.
على ان الله عز وجل على عرشه فوق سبع سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وعنه رضي الله عنه
اذهب الى ما غيره. يعني المتن بيكرر ثلاث مرات، خذ واحد منه واتي الباقي.
عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع فقال: ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار،
يرفع
إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
نعم.
وعن العباس وعن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، إذ مرت عليه سحابة فنظر إليها فقال لهم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والغياية. والغياية. ثم قال: هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا. قال: فإن بعد ما بينهما إما إحدى وإما اثنتان وإما 73 سنة إلى السماء، والسماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك.
حديث الأوعال حديث لا صح، حديث الأوعال حديث ضعيف.
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. وعن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنعام وجاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك إنه لفوق سمواته وهو على عرشه، وإنه لهكذا مثل القبة.
سبحان الله. عامة هذه المسألة العظيمة، مسألة في طيات أو في يعني الرد على أهل البدع والضلالة، كما صدر الباب بها المصنف بالكلام على مذهب الحلولية الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، حاشاه تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك سبحانه وجل في علاه، أهو في الحشوش، أهو في داخل الأماكن التي يعني ينأى المرء بنفسه أن يكون فيها، نعوذ بالله من الخذلان. عامة هو بصدد الرد عليهم في هذا الباب، وهو أنه كأنه يقول ومن المحكم أن الله جل في علاه في العلو، وأن الله جل في علاه بذاته على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. عامة الكلام على علو الله أنا يعني أعطي فيه أصولا وأسسا للطالب المبتدئ، وأيضا تذكيرا للمنتهي مع بعض الفوائد والفرائض، ثم كيفية التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، لأن هذا هو المقصود الأسمى، ثم الرد على أهل البدع، ثم الفوائد العظيمة من هذه الأحاديث والأثار التي استدل بها المصنف، لأن فيها فوائد جمة، لا سيما مسألة الاستشفاع بالله على العباد وغير ذلك من الفوائد. أقول بأن العلو لله جل في علاه أقسام ثلاثة، وهذه الأقسام متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، بل وعند أهل البدع والضلالة على اثنين، ومختلف في الثالثة المهمة جدا التي هي الرد على أهل البدع والضلالة. علو الشأن، علو القدر، علو المكانة سبحانه جل في علاه، فهو عظيم الشأن عظيم القدر سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره، رفيع الدرجات علو الشأن سبحانه جل في علاه. ولذلك قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال الله جل في علاه ولله المثل الأعلى، فهو رفيع الشأن رفيع الدرجات سبحانه وجل في علاه. لذلك أنكر على من وصفه بالنقص عندما قال الله جل في علاه منكرا على هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان سبحانه جل في علاه. وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، تقديرا وتعظيما لشأنه سبحانه جل في علاه. فهذا العلو اتفق عليه الجميع، وعلو الشأن وعلو القدر وعلو المكانة سبحانه جل في علاه. والعلو الثاني هو علو القهر الذي هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، القادر القاهر على فوق عباده سبحانه، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا رد لقضائه بحال، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. كل هذا من علو القهر علو الشأن سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وبين الله جل في علاه قدرته على العباد كما بدأنا أول خلق نعيده، فهذا علو القهر علو القهر علو الغلبة سبحانه جل في علاه، لا رد لقضائه ولا رد لفضله بحال من الأحوال. وهذا متفق عليه أيضا بين الجميع كما سنبين إن شاء الله في الفوائد. الفائدة أو القسم الثالث من العلو هو علو الذات، علو الذات علو المكان، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، مختلف فيه عند أهل البدعة والضلالة. وقد تنوعت الطوائف الذين اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي علو الله جل في علاه، علو شأن علو ذات الله جل في علاه. فقد جاء الكتاب وجاءت السنة وإجماع أهل السنة بل والعقل بل والفطرة السليمة بأن الله عالم على خلقه، بأن الله بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. وهذا قد جاءنا من قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. والأدلة التي في على نفس النسق هذه الآيات كثيرة وكثيرة في كتاب ربنا جل في علاه. والاستواء هو العلو، بل قل الاستواء له معاني، الاستواء يأتي ويتعدى بنفسه، يأتي ويتعدى بإلى، يأتي ويتعدى بعلى، ولكل معنى حتى يعني نخرج من كلام أهل البدع في هذا الباب. فالاستواء إذا تعدى بنفسه يكون معناه أنه بلغ الذروة، الشيء الذي قد استوى قد بلغ الذروة في النطق لو كان طعاما، في الكمال العقل والبدني لو كان إنسانا. ولذلك بيّن الله جل في علاه هذا العلو أو هذا الاستواء في هذا الموضع. قال الله جل في علاه عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، قال فلما بلغ أشده واستوى، قال فلما بلغ أشده واستوى، يعني بلغ الكمال في النطق البدني والعقلي عند الأربعين، فأرسله الله جل في علاه إلى موسى وقارون وهامان، وأرسل الله إلى فرعون وهامان وقارون. قال الله تعالى فلما بلغ أشده واستوى. وأيضا يقال العرب تقول استوى الني أو استوى الطعام، يعني نضج بلغ إلى النج. فإذا كان الاستواء يتعدى بنفسه فلا يدل على العلو، بل هو يدل على شيء آخر كما في السياق. والثاني يعني إذا تعدى بألب إلى، وقد جاء الكتاب بذلك عندما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء، إلى هنا لما تعدى استوى بها معناها قصد، كما قال البياقي في الأسماء والصفات وغير البياقي قالوا هنا المعنى في الاستواء يعني القصد. فإذا عندما يتعدى بآلة فنرى أن المعنى يختلف، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أننا إذا عمدنا إلى الكلام على علو الله جل في علاه نجد أنها كالمتفق عليه في اللغة. قال ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء فسواهن سبع سماوات. قال ثم استوى إلى السماء إلى آخر الآيات. وأما إذا تعدى بعلى فيكون المعنى هو أنه على وارتفع، أما التفسير بأنه قعد أو استقر هذه فيها نظر كبير جدا. فالعلو هنا إذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، على يعني فوقية على العرش استوى، فيكون المعنى هنا هو الاستواء بذاته سبحانه جل في علاه. فقد استوى يعني على وارتفع، يعني على وارتفع، استوى على العرش يعني على العرش، كما قال الله تعالى ثم استوى على العرش، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. والأدلة على علو الله جل في علاه على العرش، وهذا علو مقيد، هذا العلو علو بعد خلق العرش، هذا العلو على العرش بعدما خلقه الله جل في علاه، وهذه من صفات الأفعال، يعني هذه من صفات الأفعال، علو الشأن وعلو القدر من صفات الذات، علو الشأن وعلو القهر هذه من صفات الذات، أما علو العلو على 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 على, على العرش هذا من صفات الأفعال، هذا من صفات الأفعال. فالعلو هنا كما قلنا له أدلة كثيرة جدا 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 في الكتاب. لذلك أنا كما قلت سأبين للمبتدئ أصولا وأسسا وأذكر المنتهي بذلك، ثم نلتفت إلى الأهميات التي مع هذه الأبواب العظيمة. نقول في هذا الباب الأدلة الكثيرة من ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنت تتعلم علو الله جل في علاه وتتقن علو الله جل في علاه من أسماء الحسن، ويكفيك ذلك إن كنت متقنا للباب. إذا علمت أن الله جل قال لله المثل الأعلى، وأن الله جل في علاه قال سبح اسم ربك الأعلى، من هذه الأسماء تصل إلى علو الله جل في علاه، لأننا قلنا هذه الأسماء أسماء حسنى وصفات علا. وحسن الأسماء يعرف بإيش؟ حسن الأسماء يعرف بأنه علامة على ذات الله جل في علاه، وأنه يتضمن صفة من صفات الكمال، وأنه يستلزم بعض صفات الكمال إن لم يكن كل صفات الكمال. فإذا قال الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى فاسمه الأعلى، إذا قلت الله جل في علاه وهو العلي الكبير، إذا قلت الله جل في علاه وهو الكبير المتعال، يبقى إذن العلي المتعال الأعلى أسماء من أسماء الله جل في علاه، كل اسم يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال والدهاء والعظم. الكبير المتعال المتعالي صفة، الصفة التي يتضمنها هذا الاسم العلو، متعال على خلقه جل في علاه صفة العلو. وإذا قلنا بأننا نأخذ الصفة من الاسم اعلم أنك تأخذ الصفات الذات وصفات الأفعال، إذا قلت ذلك سبح اسم ربك الأعلى هذه تأخذ منها صفات الأفعال وصفات الذات، يعني تقول سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم الأسماء الحسنى يتضمن صفة العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو المكان، علو المكان وعلو المكان، يبقى إذا تستنبط منها صفات الذات وصفات الأفعال. قول الله جل في علاه هو الكبير المتعال ايضا تاخذ منها، تاخذ منها صفات الشأن وصفات صفات الذات وصفات الافعال. قال الله تعالى وهو العلي الكبير ايضا في هذا الباب، والسياق هو الذي يثبت لك اذا اردت ان تقول نستنبط صفه واحده نفردها صفات فعل او صفات ذات، السياق هو الذي يحدد لك. اما اذا جاء الاسم مطلقا فتعلم انك تستفيد منها الصفات الثلاث، صفات الذات او الانواع الثلاث، صفات الذات وصفات الأفعال. فإذا من أسماء. والأمر الثاني بالتصريح، التصريح بالعلو، التصريح بالعلو، هذا من أدل الأدل على ذلك، لأن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هو الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا التصريح بالعلو دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه بعلا. وأيضا من ذلك التصريح بفي، وفي هذه يعني عند علمائنا يقولون في تنزل منزلة على أوية بمعنى على. قال الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وبالاتفاق من أهل اللغة أن في هنا معناها على، أأمنتم من على السماء، أأمنتم من في السماء أي أي أن يخسر بكم الأرض فإذا تمر إلى آخر الآيات. وأيضا علماءنا يقولون بأنها تنتقل الآلات يعني يعتبرون ففي تنزل بمعنى على، وعلى تنزل بمعنى في، وإلى أيضا تنزل بمعنى على، واستياقه الذي يثبت ذلك كما قال الله جل وعلا عن فرعون أنه قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وفي جذوع النخل هذه لا يمكن لا يتصور بحال من الأحوال، والمعنى إيش؟ المعنى على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها، أيضا المشي في مناكبها لا يمكن إلا أن تمشي على ظهر البسيط، فيكون أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. يبقى عندنا التصريح بالعلوم في هذا من أدل الأدل، التصريح بالفوقية هذا من أدل الأدل أيضا على علو الله جل في علاه، بأن الله فوق العباد كما قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال الله جل وعلا وهو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الأول أيضا في العلو في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم وقد صفع جاريته وقال أعطيقها، فقال أتيني بها، فلما أتى بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، وفي السماء هنا معناها على السماء، في هنا بمعنى على. إذا تصريح بالعلو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المتهوكون الذين يحرفون دين الله جل وعلا ويحرفون كلام الله الكلم عن مواضعه يقولون لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، طب النبي هو الذي سأل بأين، ضعف الحديث، والحديث كالشمس في صحيح مسلم قالوا ضعيف وقالوا فيه كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، فقط من أجل أن يوافق التأويل والتحريف الذي يحرفون به الكلم عن مواضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والفاء هنا الفاء حكم معلق أو مرتب على وصف، يبقى هي مؤمنة لأنها قد شهدت بعلو الله جل في علاه، فصحة المعتقد شهد لها بالإيمان أنها قالت هو في السماء يعني في العلو سبحانه جل في علاه. أيضا الفوقية كما قلنا، كما قال الله تعالى وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقال الله تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، والعقلاء يتفقون بأن الملائكة في الأرض الثالثة، فإذا كانوا يخافون وين الملائكة؟ في السماء، فيقول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، هذه دلالة أيضا على فوقية الله جل في علاه وعلو الله. وهذا كما قلنا فقط أنا ألمح لطلبة العلم تذكيرا للمنتهي ويعني تأسيسا للمبتدئ. من ذلك أيضا التصريح بالعندية، التصريح بالعندية، والعندية ما هي فوق فوق العرش، العندية تدل على العلو كما قال الله جل في علاه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحونهم الليل والنهار لا يفترون. فقال الله جل وعلا الذين عنده الملائكة الذين عندهم يسبحون بحمد ربهم جل في علاه، وفي الآية الأخرى يستغفرون لمن في الأرض، هم يسبحون وهم في السماء، يسبحون ربهم جل في علاه في السماء ويستغفرون لمن في الأرض، فهنا العندية دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله كتابا هو عنده، في رواية وفي رواية أخرى أصرح من ذلك في الدلالة التي نريدها قال هو عنده فوق العرش، فالعندية تدل على فوقية فوق العرش، قال كتب الله كتابا هو عنده، وفي رواية أخرى هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي رحمتي، وهذا من أنواع علو الله جل في علاه المتعالي، فهو القادر على أن ينزل العذاب ولا ينزل العذاب، وهو القادر على أن يوقع البأس الشديد على الذين ظلموا، على الذين تجرأوا، على الذين طغوا وبغوا وقد اجترأوا على عباده وقد قتلوا أولياءه، ومع ذلك من علوه جل في علاه يمهل لهم، وهذه من رحمة الله جل في علاه بالعباد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. ومن ذلك أيضا الأدلة على ذلك الرفع، العروج، عروج الأشياء، العروج لا يكون إلا من سفور إلى علو، فهذه دلالة على العلو كما قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه بأن يرفعه إلى إيش؟ إلى العلو. والعمل الصالح يرفعه. وأيضا قال الله جل في علاه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال أن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه. قال الله تعالى وصف أن عيسى قال بل رفعه الله إليه. وقال الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إليه. كل هذه دلالة واضحة جدا على العلو. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبيت فيكم الملائكة ويتعاقبون فيكم ملائكة. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. ثم يعرج الذين باتوا، يعرج إلى علو ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه الله جل في علاه وفرض عليه 50 صلاة وسمعه، وسمع ذلك من الله جل في علاه، وراجع ربه في 50 حتى قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 5، هي 5 في الفريضة و50 في الأجر. فهذا أيضا دلالة واضحة جدا على العلو بعروج الأعمال الصالحة ورفع الملائكة. أيضا يكتبون ما يفعل ابن آدم ويعرجون إلى الله جل وعلا ويسألهم ما هو أعلم به. إذا قلنا العروج والرفع دلالة على العلو، فالنزول دلالة على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو. فيقول الله جل في علاء وينزل الأمر من ما قال الله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو 1,000 سنة. لا أتى أمر الله، ها يدبر الأمر. ده هذا أنا أريد النحل الآن. أتى أمر الله فلا تستعجلون، ينزل الروح من أمره والملائكة على من أمره على من يشاء من عباده. فينزل أيضا يدبر الأمر من السماء الأرض ما عرج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالتنزيل دلالة على علوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول إلى سماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي في رواية أخرى؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ النزول هنا نزول الله جل في علاه دلالة على العلو. ولذلك هم اختلفوا في مسألة النزول، هل ينزل ويخلو منه العرش أم لا. قلنا الأولى ألا نتكلم في هذه المسألة، لم يتكلم فيها السلف فنقف عندها. لكن لو جاءنا أهل البدع وقالوا: إذا قلتم بالنزول إذا أنتم الآن قلتم هو على العرش، وقلتم نزل، يبقى وين المحكمات التي تكلمت عنها بأن العرش فوق العرش؟ قلنا وللسلف في هذه أقوال، منهم من توقف، ومنهم من قال ينزل ويخلو منه العرش وهو على كل شيء قدير، ومنهم من قال بل هو ينزل ولا يخلو منه العرش. وهذا حق، الله قادر، نحن نثبت أنه على العرش ونثبت أنه نازل، وهذا ليس الله ببعيد. عظم شأن الله جل في علاه لا تتصور، الله على كل شيء قدير، الله قوي قادر سبحانه وجل في علاه مقتدر. يبقى إذن هو ينزل وهو فوق العرش، قل ذلك، وهذا الأولى أن تقول به، أن تقول: جاءتني الأدلة تثبت علو الله على العرش، وجاءتني الأدلة تثبت نزول الله جل في علاه، ولم يأتني دليل على الخلو، فلما أتكلم؟ بل من الدين ومن الديانة ومن الإتقان بل ومن الاستسلام التام لربنا جل في علاه هو هذا الامر الشديد، ان نقول انا اثبت ما اثبته الله لنفسي واثبت ما اثبته له رسوله. فقد اثبت الله لنفسي انه فوق العرش، الرحمن عرش استوى، اثبتنا ذلك، واثبت له رسوله انه ينزل الى السماء الدنيا ثلث الليل الاخر، نثبت ذلك. وين الخلو من العرش؟ وين الدليل؟ ما في. فالاولى لنا ان نقول نثبت الامرين، ان الله على العرش وان الله ينزل سبحانه جل في علاه، وما ذلك على الله بعزيز. لأننا لو قلنا يخلو من العرش كيفنا في نوع تكييف، هذا فيه نوع تصور للنزول، هذا فيه نوع تصور للنزول، والأولى لك ألا تفعل ذلك. أنت بالنسبة للكيفية ليس لك إلا التسليم المحض، ومن التسليم المحض أن تسلم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به الكتاب. قد أتى الكتاب بأنه على العرش، اثبت ذلك، سلمنا بأن الله على العرش استوى وأن هذا من المحكمات. وأتى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، سلمنا أنه ينزل ولا يخلو من العرش، إذن هو فوق العرش وهو نازل إلى السماء الدنيا. فإن قلت كيف، قلنا يبقى أنت الآن تكيف وتتصور صفات الله جل في علاه، وليس لك ذلك. لا تفكروا في ذات الله، لا تفكروا في صفات الله جل في علاه، تفكروا في آلاء الله جل في علاه، في خلق الله، لكن لا تتفكر في صفات الله. فلك أن تقول بأن الله على العرش وأن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو من العرش، ثبت ذلك وثبت ذلك، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث العظيم في الحجيج: يدنو الله من السماء الدنيا، يدنو الله جل في علاه من الحجيج يوم عرفة، يباهي بهم الملائكة. هذا أيضا دلالة على العلو. قال الله تعالى في تنزيل الأمر وتنزيل الكتاب: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، هذه دلالة على العلو، على علو أنزله، أنزله بعلمه. إذا هذه فيها دلالة واضحة جدا، تنزيل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، كما ورد الآيات بذلك في كتاب ربنا جل في علاه سورة الزمر وسورة أيضا السجدة، فهذه دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. هذه بالنسبة للأدلة الكثيرة التي تثبت علو الله جل في علاه. أيضا الفطرة توافق على ذلك، الفطرة يعني الإنسان بفطرته السليمة، لو ترك نفسه لفطرته لاعتقد اعتقادا سديدا في الله جل في علاه بعلو الله جل في علاه. فالمرء الذي يسير مع فطرته يعتقد بعلو الله جل في علاه، لأنك ترى هذه الحجة الدامغة التي جعلت الجويني يتحير حيرة عظيمة عندما قال وضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. هو ما حجه إلا بالفطر، هو ما حجه إلا بالفطر، جلس يتكلم عن المقدمات والنتائج العقلية النظرية التي لا تساوي شيئا مع شرع الله جل في علاه، لأنها تقف سدا منيعا إلى فهم كتاب الله وإلى الإسلام لكلام الله جل في علاه. وكان يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء، فقال الإمام الهمداني، قال الإمام الجويني، قال يا إمام دعنا مما تقول الآن، كيف تجيب لي عن حيرة في رأسي؟ قال ما بك؟ قال أجد في نفسي إن أردت أن أدعو ما ذهب قلبي إلا للعلو. وهذا في كل إنسان حتى العجائز، وهذا الذي جعل الجويني غير الجويني يقول يعني ليتنا متنا على عقائد العجائز. قال يعني الآن أنبئني بما في داخلي، غيره عني، ما أستطيع، كلما أردت أن أدعو ما أجد قلبي إلا إيش؟ يعلو إلى السماء. فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وذلك أنا أقول لك اذهب لأي أحد أيا كان، أيا كان ممن يحرف قول الله على الرحمن عشان استوى أنه استولى، قل له بالله عليك أنا في ضائقة شديدة، اذهب الآن نرى فيك البركة، ادعو الله لي. لو وقف يده ماذا سيفعل؟ سيضع يده على الأرض على اليمين على اليسار؟ كيف سيضع يده؟ إيش هذا؟ مجبول مجبول مجبور، ومع ذلك لسانه ليس لسان العاقل السؤول، لأنه لابد أن يقول سمعت وأطعته الآن. الفطرة جبل على ذلك، قلبه إلى العلو، وأنت ساجد، ساجد تقول وأنت ساجد، وأشرف ما فيك في الأرض في أسفل شيء، ومع ذلك تقول سبحان ربي، وقلبك معلق بمن فوق العرش، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء سبحانه جل في علاه. فلما نقول الفطرة أيضا توافق العلو، والعقل، العقل أيضا يوافق العلو.
ما الفرق بين الفطرة والعقل؟ والعقل عارف ليش إن أو أنا أندهش أن تلتفت، أنت بتركز بقى التفاتاتك هذه دلالة أنك مش مركز. لا ما تلتفت، ليش بتلتفت؟ أنت المفروض في الصف الأول من ملحوظ المسألة دي، يعني تسهل على الإيه؟ على المؤخرة، لكن المقدمة يصعب جدا الالتفات. فنقول أيضا العقل يوافق على ذلك، العقل السليم، لأنه لا يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال، العقل الصحيح لا الخارج، العقل الصحيح يوافق النقل الصريح. فالعقل يقول بعلو الله جل في علاه، لأنه قال اتفق العقلاء أن العلو كمال وأن السفول إيش؟ نقل. والله جل في علاه هذا القياس الأولى، والله جل في علاه إذا اتصف العبد بكمال فالله أولى بهذا الكمال. إذا قلنا رجل في علو، أنت حتى لما تتكلم مع الناس، إحنا في الكلام الدارج إذا أردنا أن نرفع أحد نقول له إيش؟ اللي علي علي، أنت عليه عليه، أنت الآن أنزلت منزلة عالية راقية سامية. فالعلو صفة كمال والنزول صفة نقص، فإذا كان الكمال في العبد بالعلو فمن باب أولى أن يتصف الله جل في علاه بهذه. بالنسبة للكلام على بعض الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة وأيضا العقل، الإجماع، أجمعت الأمة من السلف الصالح الذين هم أتقى وأنقى وأعلم وأتقن، وهم الذين أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات، وهم الذين يؤخذ عنهم العلم، لأن الله قد زكاهم، أما من جاء بعدهم ما أحد زكاهم. يعني احنا نقول القرون الخيرية وقف، قرون الثلاثة الخيرية وقف، هؤلاء تثق في علومهم. أي قول كائن من كان، أي نازلة مستحدثة إن لم تجد لها ظلا في القرون الخيرية الثلاثة، فعلا من هذا كلام بدع من القول، وهذا القول يمكن موافقا صاحبه لم يكن موافقا بحال من الأحوال، لأن هؤلاء زكاهم الله وزكى علمهم من فوق سبع سماوات، فلما زكاهم الله علمنا أنهم الذين وفقوا وسدته، وهم الذين ألهمهم الله الخير فوفقوا إلى طريق السداد والرشاد. لأننا نعلم يقينا بأن الله ترك مساحة للعلماء لتتفاوت الدرجات، كما سنبين هنا بأن الله جعل في ظاهر القرآن ما أتانا بما يحيرنا. ظاهر القرآن مراد، لكن في بعض الظواهر غير مرادة. لما وما الحكمة؟ حتى تتفاوت الدرجات، درجات العلماء. ترك بيانا لاجتهادات العلماء. فالغرض المقصود بأن مسألة الاجتهاد في القرون الخيرية الثلاثة هذا هو الاجتهاد، وكل قول لا ترد له ظلا وأساسا وأصلا في القرون الخيرية فلا تأخذ به بحال محال. تعلم أن هذا من البدع من القول، لأن هؤلاء قد ذكرهم الله، الذين ذكر الله جل في علاه الصحابة الكرام، ذكر المهاجرين أولا ثم ذكر الأنصار ثم ذكر من جاء بعدهم، الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا يا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا إلى آخر الآيات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع أن الشر في القرن الذي يلي قرن صلى الله عليه وسلم موجود موجود، لذلك هم لم يلحقوا بالصحابة، ومع ذلك لهم التزكية والخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في رواية في السنن جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال أما ترى الحجاج يشتكون من الحجاج، مع أن المرء في هذا حتى لو ظلم ولي أمره عليه أن يتقي الله جل في علاه فالله يصلح قلبه ولي أمره. المهم الغرض المقصود اشتكوا شكاية عظيمة من الحجاج، فقال لهم أنس اصبروا وصابروا، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر. إذن في قرون الخيرية حتى الثلاثة هناك شرور، لكنها على قدر ليست كالشرور التي في زماننا. فهؤلاء الثلاثة هم أتقن الناس وأعلم الناس وأحلى الناس وأحكم الناس، يبقى إذن لابد أن نأخذ بقولهم. فإجماع الصحابة وإجماع التابعين على علو الله جل في علاه يدل على أن من حاد عن طريقهم فقد حاد عن الصواب وعن الجادة. فعندنا الصحابة قد أجمعوا على علو الله، نأخذ إجزاء لا استطراطا، لأننا فصلنا القول قبل ذلك كثيرا. فأبو بكر بن الأرضاء وعمر وعثمان وعلي أنهم هم رؤوس الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأربعة سنة متبعة، يعني لو لم تأتي سنة عن النبي فجاءت عن الأربعة فهي سنة متبعة، يعني هذا تشريع تتعبد به الله جل في علاه ولا تقدم عليهم أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والخلفاء الراشدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، الخلافة الراشدة هي التي على منهاج النبوة، خالفت ذلك فلا تكون. فأنت لو عددت وحسبت ذلك إن ممكن أحد يقول طب من لما تقول أنهم الأربعة، لما لم تقل هم العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ نقول انظر إلى الأحاديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سألني يسأل ويقول يا رسول الله وما العمل، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فنظرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم قال ملك عضود ثم ملك جبري ثم تعود، اللهم أعدها يا رب العالمين، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون حتما، سيكون لا يتغير، هذه سنن كونية حتما ستكون، والمتغيرات التي تأتي في 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 الأزمنة والأونات هذه بحكم الله جل في علاه حتى نصل إلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال 30 سنة، فلو حسب السنين للخلفاء الأربعة تجد أنها إلا 6 أشهر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و6 أشهر للحسن، فيدخل حسن في الخلافة الراشد. لذلك أنت ترى أهل الوصول أغفلوا ذلك، مع أن هذا هو الصحيح، لو وجدت سنة للحسن ولم تردها لأحد من الأربعة أو لله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة متبعة لابد أن تتعبد لله بها، لأنها خلافة الراشدة. هذه 6 أشهر التي تنازل بعدها الحسن وكان عامل جماعة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يصلح الله بين فئتين، هذه أيضا خلافة راشدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجذ. لذلك نقف مع الأربعة. النبي أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر بن الخطاب مذهولا مدهوشا واخذ بسيفه وقال قتلنا ارجو الناس وايديهم ان 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 ان, إن محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الى ربه كما ذهب موسى الى ربه. فدخل ابو بكر فقال اسكت يا عمر، فما سكت فتركه، ثم دخل النسل فوجد مسجيه بابه وامه فبكى، ثم قبل بين عينيه، وهذه سنه، قبل بين عينيه، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج على الناس. ادم عليه اتجاه من؟ فانظر هذا هو الحق، لأنك تحب النبي بحب الله أصالته، أنت ما أحببت النبي إلا لله، ولذلك كان أوثق عرى الإيمان أن تحب الله وتعبد الله. أما تحب لمنفعة شخص أو لمضرة شخص أو خاف من مضرة شخص، هذا إدخال في القلب فيه رياء وسمعة، وهذا لا يمكن أن تفوز به. لذلك الناس أقسام ثلاثة: منهم من يحب لله جل في علاه، ومنهم من يحب مع الله جل في علاه، ومنهم من يحب لنفسه، لا لله ولا مع الله جل في علاه، لنفسه المصلحة، حيث ما كانت الدراهم والدنانير كام، حيث ما كانت المصلحة كام. فهنا كان له حقان، عليه حقان، حق للنبي وحق لرب النبي، فأدى حق النبي فبكى وقبل من عليه وقال تفتح يوم ميتا، ثم ده رجع ليؤدي حق الله جل في علاه. فوجد الناس في دين وتخبط، فقام لعمر فقال اسكت يا عمر، فما سكت عمر، قال اسكت يا عمر، فما سكت عمر، قال عليك عني. ثم قام في الناس خطيبا فقال: من كان يعبد محمدا، وهذا الشاهد الذي نريده، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء. هذا الشاهد عمر أبو بكر الخطيب، أبو بكر الصديق هو الذي يقول ذلك. يعني المسألة أنتم تقولون الآن في السماء، هذه معناها في العلو وليس في السماء كما تقولون على العرش، فماذا تفعلون مع أبي بكر؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة لم يبين، أبو بكر كيف يسكت؟ عمر كيف يسكت؟ فقال: إن كنتم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. وهذا القول بالضبط هو الذي قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه في مكة. وقف موقف أبي بكر في المدينة صهيب بن عمرو، وبعد ذلك ارتد من العرب، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من هنا تعلم أن الله تعالى يثبت الناس في الفتن بالعلماء. فلك أن تعرف وتستيقن الآن امتداد الفتن لما؟ لا علماء. لك أن تستيقن امتداد الفتن لما؟ لا علماء. الزلزلة التي تحدث الناس لما؟ لا علماء. أقول هناك علماء لكن ليسوا من المتقنين، والله أعلم بالنوايا، لكن الغرض المقصود أن هذه الفتن تنقطع، ينقطع دابرها بالعلماء. أبو بكر وقف موقفا، الناس بأسرهم وقفوا وسلموا لأبي بكر رضي الله عنه، قال: من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا ورد عنه أنه كان يشهد في علو الله جل في علاه، عندما قالت له خولة: إيه يا عمر، كنا نسمع عنك في مكة، قالت: ينادونك عميرا ثم عمر ثم الآن يقال لك أمير المؤمنين. وأخذت تنصح عمر بن الخطاب حتى قال الحارث، قال لها: اتق الله يا امرأة، أتعلمين من تتكلم مع من تتكلمين؟ قالت: اتركها، إنها خولة التي سمع الله تعالى شكايتها من فوق سبع سماوات. وهذا عثمان بن عفان عن أرضاء إنما قال له من سلم الله من قميصك بقميص، فإن أراد أن يحرق عنه فلا تسمع لهم، نظر إلى السماء وكان يشهد الله جل في علاه عندما قال ما يعني قال: أناشدكم الله، أسمعتم رسول الله يقول: من حفر بئر روما، إلى أن ذكر المحاسن التي قدمها للإسلام وقدم جيش العسرة عندما جهزه، وهو ينظر إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. فهذه أيضا على علو الله جل في علاه. وعلي بن أبي طالب لما قام الليل وأخذ بالحث ينظر إلى السماء ويقول يعني: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، ثم كان يدعو الله جل في علاه: اللهم قال الدنيا غري غيري فإني طلقتك ثلاث. وهذا ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه قال: أنت زوجة الصديق، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، أنت التي أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وكثير من الصحابة قد فعلوا ذلك وقالوا ذلك. وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تترفع زينب رضي الله عنها أرضاها على أزواج النبي تقول: زوجكن أولياؤكن، وزوجني الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، هذه امرأة لا مأذون ولا يعني ما في عقد ولا إيش ولا شهود، عقد لها الله جل في علاه عندما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطر زوجناك، انتهى الموضوع. فدخل عليها، دخل عليها بلا شهود وبلا يعني أي شيء، لأن الله قد زوجها من فوق سبع. فكانت تترفع وتقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه إجماع الصحابة على علو الله جل في علاه. فعلى المرء أو حريم بالمرء أن يعتقد هذا الاعتقاد السديد في الله جل في علاه، فإنه لن ينجو ولن يجد سعادة في الدنيا قبل الأخرة، لأن الإنسان لا يمكن أن يذوق حلاوة الإيمان التي هي كما يقولون على قول المعاصرين إكسير الحياة، كما يقولون أن الإنسان لا يمكن أن يبقى صامدا صلبا في هذه الفتن التي كأمواج البحر التي تأتي تترى تتلاحم وتتلاطم، كلما مرت واحدة يرقق بعضها بعض، يقول الرجل: مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تأتي ما هي أقوى منها، فلا يمكن أن يقف صلبا صلبة إلا بتذوق حلاوة الإيمان، ولا يمكن أن يتذوق بحلاوة الإيمان إلا أن يعتقد في الله الاعتقاد الصحيح الناصع السديد، وهو الاعتقاد بعلو الله جل في علاه. هنا إذا وقفنا عند ذلك وبينا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، نقول بأن الثمرة في هذا الباب كيف أتعبد الله بهذه الصفة العظيمة، كيف أتعبد الله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة، سنبينها الآن، وبعد ذلك نعرج على قول أهل البدع لأنهم أصناف، ونرد عليهم أيضا بإيجاز، لأن هذا تأصيل وتأسيس كما قلنا المبتدئ، وهي تذكير للمنتهى. من أهم ما يمكن أن تتعبد به لله جل في علاه في هذا الباب هو الاعتقاد السديد الصحيح بالله جل في علاه، لأن الاعتقادات المعوجة لا يؤجر عليها المرء، يرجع مأزورا غير مأجور، فأنت حتى تساب على ربك جل في علاه، لأنك العبادات التي تتعبد بها لله جل في علاه عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، والعبادات الباطنة هي عبادات القلب، الاعتقادات في الله جل في علاه، فإن صح اعتقادك أثبت عليه، وإن فسد اعتقادك لا ثواب، بل ترجع مأزورا غير مأجور. فيا لله هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعتقدون في الله غير الاعتقاد الصحيح السديد، كيف يؤذرون عند الله جل في علاه؟ كيف يأثمون؟ كيف يكون حالهم عند الله جل في علاه؟ وإن كنا نقول بصدق النوايا فإن صدق النوايا تستجلب أجرا، لكن أجرا مفارقا لأجر الاعتقاد. لا يحتملنا أحد أن من حرف استوى إلى استولى أنه يؤجر لصدق نياته، لا، هو مأزور مأزور، آثم آثم، لكن يؤجر إن كان مخلصا في الوصول إلى الحق، لا أن اتبع هواه. ولذلك ابن تيمية يقول حتى المبتدع يؤجر رحمة الله. عدل قصة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لو كان مبتدعا ضالا في بدعة معينة يحسب أنها قربة سيتقرب بها، ما يزداد بالتقرب بالبدعة من الله إلا بعدا، ولكن الطرف الآخر إن كان صادق إنه يؤجر على نياته، يؤجر على نياته مع الوزر الذي ارتكبه في البدعة. كذلك الاعتقاد بأنه لو صادق النية للوصول إلى الاستواء، أنه الاستواء العلو أو الاستواء والاستلاء على ما يعتقد، يؤجر على نيته ويأثم على اعتقاده الفاسد، لأنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه. فأول ما تعبد به الله جل في علاه هو الوصول إلى الاعتقاد الصحيح، اعتقاد الصحابة، اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأنت تأتسي بهؤلاء الأخيار الذين أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتسي بهم، تأتسي برسول الله، لأن هذا اعتقاد النبي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فركب ورتب الإيمان على اعتقادها الصحيح، على اعتقادها الصحيح بأنها تعتقد بأن ربها في السماء سبحانه جل في علاه. فتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا تتعبد الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، الثناء على الله بهذه الصفة، الثناء على الله بعلو الله، لأن هذه كما قلنا العلو علو شأن وقدر ومكانة ورفعة. وأيضا تتعبد الله بأن تتوسل لله بعلو الله جل في علاه، تتوسل لله بعلو الله. ممكن أحد يبين لي كيف أتعبد بهذا التوسل؟ يبقى من العبادة أيضا الثناء على الله بالعلو، لأنك مطلوب منك مؤكد عليك حتى يقبل دعاؤك أن تثني على الله بما هو أهل له، وأن تصلي على الإنسان من الثناء على الله بما هو أهل له أن تثني على الله بالعلو وتتوسل بهذا العلو. كيف؟ على إيش؟ أتى أستاذ ممتاز، لفض فوق البركة بتتنزل إليه. الحمد لله حادت عنك كثيرا، لكن هي أتارة وتارة. نعم صح، هذا هو، بأنك الآن لما تدعو بعلو الله جل في علاه أن تدعو الله جل وعلا بعلوهما كما سنبين، أن يعلي الله جل في علاه من شأنك وقدرك، لا في الدنيا في الآخرة، أن يعلي شأنك وقدرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه. الفردوس أن يعلي شأنك الله جل في علاه، وأن يعلى شأنك بأن تأتي يوم القيامة لك الكرامة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، تكون ناصرا لرسوله، ناصرا لسنته، واقفا موقف الذي ينصر دين الله جل في علاه، فينصرك الله يوم القيامة، فيعلي شأنك يوم القيامة، فتكون لك الكرامة يوم القيامة، تشرئب لك الأعناق بمكانك الرفيع السامي الراقي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين أبي بكر وبين يدي عمر الخطاب. إذا تثني على الله بهذه الصفة العظيمة، وإذا تتوسل الله بهذه الصفة العظيمة. الأمر الثالث هو توحيد الجهة. الذي لا يعلم جهة لربي جل في علاه مشتت، يدعو يمينا يدعو يسارا، ينزل في غوص البحر في سابع بحر يمكن الدعاء يستجاب، او ينزل جنب صخرة يجلس بجانبها يقول يمكن يستجاب، او الذين يذهبون فيحسبون ان الدعاء يستجاب عند القبر، فيجلسون عند قبر النبي او قبر الولي او قبر كذا وكذا، يحسبون لعل هذه الجهة التي يستجاب فيها الدعاء. لكن اذا علمت بان ربك الجهة هي جهة العلو، نصبت قلبك وبصرك وبدنك الى علو الله جل في علاه. اما رأيت كيف كان الانسان ينصب بذلك عندما دخل عليه الرجل وقال هلكت الاولاد والعيال، ادعو الله لنا استسقي لنا، فقام الانسان يرفع يديه الى السماء الى السماء يد الله جعل الله مغيثا الله مغيثا مر السحابة فامطروا اسبوعا كاملا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزة بدر لما كان يده يرفع يديه لله جل في علاه حتى في الاستسقاء كان يقلب يده الى السماء, يعني جعل بطن اليد في الارض والظاهر الى السماء حتى لقلب الاحوال, وقلب رداءه تفاؤلا من باب الاخذ باسباب التفاؤل. فكانت في السماء توحيد الجهة, وهذه من اعظم ما تكون توحيد الجهة اتجاها وتوحيد الجهة قلبا, توحيد الجهة اتجاها وتوحيد الجهة قلبا, وهذا من افضل ما يمكن ان تتعبد به الله تعالى في العلو, وهو توحيد جهة العلو بانك قلبك لا يكون مشتتا. اذا اردت شيئا ممكن تذهب به يمينا او يسارا عند المدير عند الغفير عند الوزير عند الرئيس عند الزوجة عند الزوج عند من, فانت تجد اسباب شتى لنجاح المهمة التي تريدها. انت تريد ان تترقى في العمل, مديرك في العمل ومدير مديرك وايضا الرجل الذي يعرف رئيسك ورئيس رئيسك, او ممكن نقول اسباب من الناس الذين يعلمونه من يعلم او يعرف كيف يعني يجعلك تترقى في العمل, اسباب شتى. فانت هل وجهاتك تكون للسبب الاول او السبب الثاني او السبب الثالث او السبب الرابع؟ فان اتحدت وجهاتك استيقنت في ربك جل في علاه, فهو حتى الاتجاه والجهة والدعاء فصدقت فصدقك الله جل في علاه. هذه اسباب للصدق, التوحيد هنا اسباب للصدق, لان ان تكون اشتاتا هكذا اوزاعا لا يمكن ان تجمع قلبك على الله جل في علاه. ارايت, هذا ليس من عند نفسي, هل من عند الله جل في علاه؟ ارايت كيف قال الله تعالى ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل, هل يستويان مثلا؟ الحمد لله لا يستويان. هذه توزيع القلب, ما تعرف الجهة الصحيحة تسدد إليها حتى تجمع قلبك على الله جل في علاه لا تصل إلى شيء, والله لا يقبل من قلب غافل لله. أنت تدعو الله وقلبك في المدير, هل سيمضي ولا ما يمضي؟ هل ممكن نعطيها هدية ولا ما نعطيها هدية؟ أنت غشاش, أنت غش لربك لنفسك أولا, وأنت تخدع ربك جل في علاه. لأنك لو كنت صادقا في الدعاء لتوحدت الجهة وتوحد القلب في الدعاء لله جل في علاه, ولا يكون هذا إلا بجهة العلو لله جل في علاه. على أن الله جل وعلا هذا طبعا يستدعي ويستلزم علو. شوف 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 بتكلم بكلم مع نفسي, ما هو علو الله؟ أي علو يا حبايبي يا شطار؟ شوف ها القهر, نعم علو ربوبية يا حبيبي, بأن الله جل وعلا هو الذي يقهر مديرك فيمضي لك وهو ما ينظر لشيء. وبالأمس قال والله لو استطعت تحبسك أحبسك, لا ده مضى على الترقية والعلاوة وبيقبل إيدك كمان. الله جعل يقهر قلبك, الله جعل في علاه. فلو توحدت قلبك حقا وكنت حقا صادقا مع الله جعل في علاه أصدق الله يصدق, دع الأمور تجي في عنتها ولا تبيتن الليل خاري البال ما بين طرفة عين وأخرى. التغيير هذا لا يكون إلا باعتقادك الصحيح بأن الله سيغير, فإذا يتغير الأمر كله, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم. من ذلك أيضا من التعبد لله جل وعلا علو الهمة. علو هو الهمة هنا يأتي بإيش؟ يأتي بإيش؟ يأتي باعتقادك السديد في علو الشأن وعلو القدر رفيع الدرجات. علو الشأن هو الذي يستدعي ويستلزم منك علو الهمة. فالله تعالى يحب معالي الأمور, الله تعالى في العلو ويحب العلو ويحب معالي الأمور. ولذلك في الحديث عن السلام الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسفه. كلما كنت في الدون ورضيت بالدون فأنت في نفسك في دون, وأنت في شخصياتك في دون. كلما علمت من سبقك ورأيت من سبقك ولا تريد أن تسابقه ولا أن حتى تتمنى أن ترافقه في المسابقة فأنت في دون, وفي شخصيتك دون, وفي همتك دون, والله لا يحب ذلك. الله يحب معالي الأمور, ومعالي الأمور كانت حتى مع ضعاف العمل. معالي الأمور والهمم كانت مع ضعف, لأنهم صح اعتقادهم, لما صح اعتقادهم صح بعد ذلك كل شيء. لأن أنس رضي الله عنه نظر في نفسه فوجد أنه لا يستطيع أن يعمل عملا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي به أبو بكر أو عمر أو عثمان, وهو يحب هؤلاء, فقال إيش اللي أفعله؟ الآن صحت المعتقد, هو يريد أن يرافق النبي في حد ذاتها علو الهمة. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها علو الهمة, فلما ورد في نفسي عدم العمل الذي يصل به إلى أعمال هؤلاء اتجه إلى أمر آخر يصل به إلى هذا العلو. لم يتقاعد, لم يقل أنا ما أستطيع, أنا خلقت هكذا وقدر الله والحمد لله على ما, المهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. وهذا حال كثير من الناس لما يأتي يطلب العلم يقول يا عم درست في الأسبوع ممتاز الحمد لله والشكر, درست إن أنا الآن افضل وهو ينظر لمن دونهم لينظر من هو اعلى يقول انا ما في اعلى الناس بالسنين لا تحضر الدروس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي موسى الاشعري نصحه نصيحه غاليه عظيمه قال له عندما تنظر في الدنيا فانظر الى من هو ايه دونه حتى لا تزداد نعمه الله عليك. انت الان بتاكل الجبن بعضهم ياكلون الايش الرغيف لا شيء فيه وبعضهم ياكلون ورق الشجر فانت بالان تقول والله انا اغنى الناس ما كفاني ربي الا وانا اغنى الناس. فعما في الدين فلا تنظر الا من هو ايه الا الى من هو اعلى منك حتى تزداد الهمه. لذلك انس لم ينظر لمن تحت نظر لمن فوقه نظر للنبي. طب النبي الناس كلها تشعب عن اقوم اليه ونظر الى ابي بكر والى عمر فقال والله اني احب رسول الله. والهمه العاليه لا تحدو بصاحبها ان يرافق الانسان في الجنه فماذا افعل وعملي اقل من اعمال هؤلاء. فقال واني احب ابا بكر وعمر وما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. اذا عمل ولا ما عمل ايش العمل المحبه التي هي من اهم الاعمال اللي هي من اعمال القلوب لان اهم الاعمال التي ترتقي بك الى العلو اعمال القلوب اعمال الظاهر اعمال الجوارح لا ترتقي المرتقى الصعب ترتقي نعم لكنها اضعف بكثير من اعمال القلوب. فلذلك يعني حدا بنفسي ان يذهب الى علو اخر الى عمل اخر اعظم من اعمال من اعظم الاعمال هو محبه القلب لانه لا يمكن ان يتعمق الايمان في قلب امرئ الا ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما كما قال مسلم بن عمر بن الخطاب عندما قال انت احب الي من كل شيء الا من نفسي قال لا يا عمر. فاخذ بتلابيبه فقال الان يا رسول الله انت احب بنفسي فقال الان يا عمر الان يا عمر. وايضا كعب ربيع بن كعب الاسلمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تمنى علي سلني قال اسالك مرافقتك في الجنه علو. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له ايش يقول له لا او غير ذلك قال لا هو ذلك ما عندي الا ذلك علو. وللعلو ارتقى والذي يطلب العلو ثم يتدنى سيتدنى فهو في علو فإن طالت نفسه إلى التدني سيتدنى لا يمكن أن يعلو بحال من الأحوال. إذن في العلو فقال يا رسول الله مرافقتك في الجنة ولا يتقاعد ولا ينثني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو غير ذلك يعني المسألة شاقة هو يقول لا هو ذلك. فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ونحن نظن أنه قد أعان النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بكثرة السجود ويكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب رأيت الهمم الراقية العالية من صحابة رسول الله حتى قام عكاشة وقال اجعلني منهم يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم هم علي يريد أن أكون من الذين يدخلون لا حساب لهم ولا عذاب قال أنت منهم قام الآخر. هذه همم وان كان الانسان لم يوافق بالتوجيه والتاويل اما لانه منافق واما واراد واقف موقف الرياء والسمعه واما انه خشي ان سلم الا يطلبها منافق فيدعو الله ان سلم له فيقول لا ليس مستحقا لها فلذلك قال سابق بها عكاش. لكن الشاهد انه الهمم كالجبال كالقمم يصلون بها الى القمم. انظر الى الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصل الى هذه الدرجه كيف وقد علا درجته بأن الله جل وعلا قد خاطبه في كتابه بصيغة الجمع ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة كيف وأن جبريل ينزل يسلم عليه من الله جل وعلا يقول رضي الله عنك هل أنت عن ربك راض. فكيف وصل أبو بكر لهذه الدرجة إلا بعلو الهم. هذا أبو بكر الصديق ما نظر إلى شيء أملى بصره وقلبه وسمعه وجوارحه بالآخرة فما نظر إلا للآخرة فعلت همته. لما عالت همته علم ان الاخره قد ترحلت مقبله وان الدنيا ترحلت مدبره ولا تساوي شيئا فقد ملكها هو وكان اكرم العرب واغنى العرب وكان من الثراء بمكان والوجاهه بمكان والسلطان بمكان وباع كل ذلك للرحمن. وقد وافق النبي في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بحذافيرها وتركها للرحمن. انما جاء عتبه وقال ان اردت المال جعلناك اغنانا ان اردت النساء اتينا لك باجمل نساء العرب ان اردت ان تسود علينا ما نصدر الا عن رايك. ومع ذلك ترك كل ذلك خلفه. ولما قال له عمه ارحم نفسك وارحمنا فقال والله لو انفرضت سالفتي ما تركت ما انا عليه. باع كل شيء للرحمن. فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه من علو الهمه ما يرتضي. لذلك ورد في بعض السنن وهنا يتسامح فيها وان كان اسناد حسنه كثير من المعاصرين ان السنن قال لعلي بن ابي طالب انظر الى هذين وكان ابو بكر وعمر قد اتيا فقال هذان هما كهول سيدا كهول اهل الجنه. فقال ابن ابي طالب يا رسول الله افلا ابشرهما قال لا. هنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لابي بكر وعمر وقال لا ايضا لغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب ابا هريره لما قال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره من وجدته يقول له خلص من قلبي فبشره بالجنه فذهب فبشر واحد والثاني فجاء الى عمر فضربه فخر على اثره ففر باكيا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا يبكي قال ما بك يا ابا هر وخلفه عمر بن الخطاب يريد ان يكمل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولاخيك فقال رسول الله دع الناس يعملون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره دع الناس يعملون لا تبشر لا تبشر احد قال دع الناس يعملون وايضا لما قال لمعاذ بان النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل بان من مات قال لا اله الا الله ومات عليها دخل الجنه قال افلا ابشر الناس قال لا اذا يتاكلوا هذا في جميع حتى في الصحابه الذين هم الخيريه كل الخيريه فيهم لكن في ابي بكر وعمر قال العلماء باتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي لا تبشرهم خوفا عليهم من ايش من الهلكه لانهم سيقومون ولا ينامون يصومون ولا يفطرون ويتركون كل شيء لذلك هي ساعة وساعة مع علو الهمة لا بد أن يتصرح لنفسه فهذه دلالة واضحة جدا على علو همة هؤلاء الأفذاذ الكرام عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم من همم للصدقة تصدق بكل ماله ولما قال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله هذه علو همة هذا علو يقين في الله جل في علاه وحسن ظن بربه جل في علاه بلغ المدى في الاعتقاد في ربه بلغ المدى في العمل لدين الله جل في علاه وعمر الخطاب رأيتم همة عمر الخطاب وهو يبكي ويتباكى يريد أن يلحق بالصاحبين وهو يقول لابن عمر عندما طعن فيقول دع خدي على التراب على الله يرحمه ثم يقول لتاني خرجت منها كفافا ثم قال ارجع إلى عائشة اذهب إلى عائشة فاستأذنه إن عمر يريد أن يوصل معه صاحبين علو حتى في الدفن علو همة حتى في الدفن أن يوصل مع الصحابي ولما صدق بعلو الهمة صدقه الله وعائشة كانت قد احتجرت واحتجزت هذا المكان لنفسها فتركته تركته والإثار في القرب مكروه صدق الهمة فصدقه الله جل في علاه هذا ما تسميه إلا فقه في التعامل مع الله جل في علاه عبد الرحمن بن عوف من صدق همتي وعلو همتي مع الله جل في علاه عند الله لله جل في علاه عندما دخل المدينة وكانوا على فقر عظيم وآخى بينه وبين سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن الربيع انظر إلى زوجته علو الهمة في الإيثار وعلو الهمة في الجود والكرم وعلو الهمة في العفاف اللهم ارزقنا هذه أساطير نتكلم عن أساطير والله أساطير علو همة في كل شيء فأتي من ربيع فأتي من امرأتين والعرب منهم الأنصار يعني المهاجرون والأنصار العرب كانوا فيهم غيرة أشد ما تكون كانت الحروب دروس 40 سنة لو نظروا إلى طرف امرأة فيأتي بامرأتين جميلتين ويقول انظر إلى أيهما أو أيتهما أعجبتك وطلقها وتتزوجها ولك نصف بيتي ولك علو همة في الجود والكرم ثم علو همة مقابل لهذه الهمة الراقية السامية فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق هذا علو همة علو همة عظيم جدا لما اعتقدوا الاعتقاد الصحيح في ربهم جل في علاه أيضا من ذلك علو الهمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه والله ما حدا بخالد إلى أن يرتفع إلى السماء إلا بعلو همته النبي صلى الله عليه وسلم فتح له الباب أولا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم خالد لكان له عندنا من مكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخبرة هنا كما يقولون يعني خبرة وحكمة القائد لا أننا اللي موافقنا قربه واللي مخالفنا ولكن يرتقي فوق اللي موافقني بألاف الأمتار وأبعده عشان مخالفني هذه هوى في النفس والهوى معه الخسارة دائما الهوى معه الخسارة أو أقول أن هذا الرجل لا يأخذ بكذا وأنا هو يقدم على الناس ولا أقدمه من أجل أنه مش هينصاع علي ولا ينقاد هذه مصيبة كبرى وين الدين وين الديانة هنا الأصلح لابد أن يقدم والأسوأ لابد أن يؤخر المسألة فيها ما فيها من الهوى والهوى إذا تحكم في الناس ضيع والهوى ضلال لأن المسألة كما بيان الله في كتابه إما هدى وإما هوى لا ثالث لهما إما هدى وإما هوى لذلك قال لداود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالإيش بالحق ولا تتبع الهوى فيضل الهوى لذلك كما قال ابن تيمية قال ما عبد الله بأشر من الهوى أفرأيت من اتخذ إله وهوى وهي المسألة تعلو وتقصر في مسألة الهوى المتحكم في القلب نعوذ بالله من الخزان خالد بن الوليد لا الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف قدمه وقال لله عندنا المكان فلما أسلم خالد وابتلاه الله تعالى في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لخالد استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على الأعداء فما أن استلم الراية إلا وكتب الله النصر على يديه كتب الله النصر عليه حتى افتتن الناس فحسبوا ان النصر على يد خالد بن خالد، فلذلك عزل عمر. هل لما عزل عمر رأى في نفسه كيف يعزل هو؟ لا والله، كان جنديا في الساقة، في الساقة في المقدمة في المقدمة، وهذا علوهم، لأنه لا ينظر لعمر ولا ينظر لأبي بكر حتى هو قالها. قال أبو بكر وقال عمر والأول أحب إلي من الآخر، يعني أحب إلي من إيش؟ من عمر بن الخطاب. أبو بكر أحب، هو أحب إلينا من عمر أيضا، قال والأول أحب إلي من الآخر، وسمعت ونزل عن الإمارة وكان جنديا. ولما كان جنديا استغلقت الأمور على أبي عبيدة بن الجراح ومن معه، وما فتحها الله قنصرين ما فتحها الله عليهم إلا بخالد بن الوليد، فأمره عليه حتى بعث العمر فقال خالد إن خالد لو علمت ما فعل خالد. فبكى عمر الخطاب وقال أبو بكر كان أعلم برجال مني، ثم قال والله إن خالدا يؤمر نفسه، ما هي إلا علو الهمة، لأن الإنسان يظهر، إذا وضعوك في بوتقة سيظهر علمك. إنما تقول شهادات ومش شهادات ودكتوراه، والنساء دلوقت الآن بتتكلم كيف تاخد شهادة شرعية، طب ليش؟ أنت أصلا ما تعرفيش كيف تطلع من الحيض، تبحثي عن علم ولا تبحثي عن الشهادة؟ إيش هتفعلي يعني؟ تتصدري للناس فقط؟ لا، المهم إتقان العلم، ومتقن العلم يظهر. يعني إتقان العلم بيظهر في العالم، طالب العلم يعرف من مسألة واحدة أتقن أم لا، فأنت علمك هو الدال عليك، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وهذا علوهم. فلذلك خالد إن كان قائدا النصر على يديه، إن كان جنديا مغفلا، إن كان جنديا مبهما في الجنود النصر على يديه. المسألة بالمقومات، المسألة بسمات الشخصية التي أعطاها الله تعالى للعبد، فالعبد عالي الهمة لا يرتضي بالدون بحال من الأحوال. من ذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص في القصة المشهورة في التي يعني سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فذهب إليه حتى ما رأى من كثير صلاة وصيام، حتى قال له والله كما ترى ما عندي كثير صلاة وصيام، ولكني أبيت وليس في قلبي من أحد من شيء. لكن الشاهد عبد الله بن عمرو بن العاص ما الذي جعله أحد بي أن يذهب ويعرض عليه ويقول بيني وبين أبي من شيء، حتى يرى كيف عبادة الرجل فيتأسى به ويتفي حتى تعلو همته ليرقى كما ارتقى هذا الرجل، وأن الله جل وعلا قد بشره بالجنة ويمشي على رجليه. من ذلك أيضا ابن حزم ضرب لنا أروع الأمثلة في علو الهم. حزم طبعا كما قلت يكتفي الإخوة، يكتفي الدرس، واللي بيكتفي بنص درس، واللي بيكتفي ربع درس، واللي بيقعد في الدرس ومعاه الموبايل عمال ينظر مراته بعتت له رساله ولا لا، ما بعتتش رساله يطب ساكت، بعتت له رساله يطلع جري عشان يعني يرضيها قدر الامكان. درس ايش اللي هو جالس فيه؟ درس عمال ليل نهار رايح، او في الساعه ولا الساعه ونص مش مستطيع يترك امراته ساعه ونص، يبقى هيعرف يطلب العلم، وبعدين الاخر يكتفي بدرسين، والثاني يكتفي بثلاث، 40 سنه يلازم فيها ابو حنيفه حماد بن ابي سليمان الزهري، 40 سنه الامام مالك يعني يلازم فيها الامام الزهري. ولكن ضعف الهمم ورد وقد ظهر، لان ذلك ضعف طلبه العلم، هذا الضعف الذي يعني قد داع وشاع وظهر في السطح، وتصدر الناس على غير تاهل، وصدروا الناس عطوا، والله عطوا وقصدا فقط من اجل الموالاه والمعداء عليهم على اشخاصهم، مصيبه كبرى، ضياع للدين، غش للامه الاسلاميه. فالملازمه وكبر الهمه في العلم هو الذي ينشئ لنا العلماء. انا قلت لكم كثيرا وانا اردد هذا حتى اقمع نفسي واعرف انني قزم او قرد او اقل من ذلك او من الجعلان والفئران، عندما تذكر رجل بلغ 60 ومن 60 للـ90 يجلس 18 ساعه يخرج في احاديث ليصحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم او يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الالباني رحمه الله عليه الذي يعني جعله الله اماما للناس، اخطا ولا ما اخطا هو عادل، له اخطاء ليس ملكا، ولكن نقول لما رجل من سنه من 60 بعد ما بلغ 60 فبلغ من العمر ازله، ده هو قطار العمر انتهى، يعني ذاهب الى قبره، ومع ذلك يعني يجلس 18 ساعة اطلاع وبحث وتنقيب من اجل ان يعني يرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الاخر ويخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اصاب او اخطأ، الغرض المقصود بان الرجل فعل ذلك لله جل في علاه، ابن باز ولا ابن عثيمين، هؤلاء الافذاذ، هؤلاء الكرام الابرار الاخيار الذين عاشوا ظهرا لله جل في علاه. ولو هم لما يبلغ هذا المدى وهو عاش وقفا لله جل في علاه، وكان ساعاتي رجل بيشتغل ساعاتي ما عندوش ستة ابتدائية اللي بيبحث عن الشهادة، ستة ابتدائية ما عندوش، ومع ذلك يعني كان رأسا، جعله الله رأسا في الناس لكبر الهمة. ابن حزم نفس الحكاية، يعني كأنه يقول لعنة الله على الجهل. فلما دخل المسجد يعني شوف الأئمة الراقية التي حدث به ألا يبقى غبية، يعني أنت الآن تدرك درسا ولو سئلت عن مسألة كانت في الدرس وانت غبت عن هذا الدرس ما سألت عن هذه المسألة من العوام حتى ما تعرف تجيب، يعني كيف هي الخسارة لك. ابن حزم من اجل انه جاهل مسألة وقف الان يصارع العلماء، لما دخل المسجد يصلي، ودخل بعد العصر دخل المسجد لم يصلي جلس، فقام رجل له قال اجاهل انت اما علمت ان السلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجد حتى يركع ركعتين، فقام وصل، ثم دخل بعد ذلك في مرة اخرى لكن بعد ايه بعد العصر، فقام على عادة الناصح الاول ان يصلي، فقام فصلى، فلما صلى قال الرجل تصلي بعد العصر انت جاهل اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فقال لعنة الله على الجهل بلسان حالي قل لعنة الله على الجهل، فعكف على الكتب وعكف على مذهب داود الظاهري، فبقي سنوات ستة ثم صارع وضارع سام العلماء، بل والله لو ترى في اتقان الرجل في الرواية وفي كثرة وسعة الرواية والاستدلال على مسائل الفقه صار عجبا، لذلك الشوكاني قال عزاز زمان ان يأتي بمثلهم، عزاز زمان ان يأتي بمثل ابن تيمية وابن حزم، والحق ابو بكر بن العربي اشتد على ابن حزم ورد عليه ردا قاطعا، لانه كان اشتد على مالك في كتاب المحلة ورد عليه ردا يعني بئيسا صراحة، ما يصح ان يقال في مثل هذا في مثل مالك، وابو بكر بن العربي صدر نفسه مدافعا عن مالك حق له ان يقول ذلك، لكن اشتد ايضا في نكيره على من؟ على ابن حزم، يعني هو رد على ابن حزم سيفه بسيف اخر، ان انكرنا على ابن حزم السيف فليس لك ان تبطر ابن حزم بهذا السيف، ومفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يعني بعدما سأس ابن حزم يسب مالك يأتي ابو بكر ايش يفعل؟ ابو بكر العربي ايش يفعل؟ ما سبب ذا يعني سب من يعرفه حتى من اشتم رائحته سب، اشتد عليه طبعا وجهل ابن حزم تجهيلا في الرواية في غير الرواية، فقال له الذهبي منصفا زيا منصفا، قال اما مالك فمدح في مالك، قال اما ابو بكر بن العربي فلست اهلا لان تقول مثل هذا القول في ابن حزم، لست اهلا وهو اوسع منك رواية وأتقن منك حديثا وأعلم منك بالفقه وأعلم منك بالأصول، حقا هذا عالم قد جمع العلوم بأسره من كبر الهمة 26 سنة وما تعلم حرفا واحدا، عشان واحد يقول لك لا لا هو التعليم من ستة ابتدائي، من ستة ابتدائي النقش على الحاجة التعليم في السورة كان نعم صح، لكن ممكن تتعلم وأنت ابن 50 وتبقى أعلم الأمة، هو ده اللي حصل حدث مع الألباني، هو الألباني تعلم علم الحديث مثلا مات بعد الثلاثينات بعد في الأربعينات مات عندما وجد مجلة المنار لمحمد رشيد رضا، يعني الألباني كله في ميزان محمد رشيد رضا الذي وجه هذا التوجيه السديد هي مجلة المنار، فكثير من علمائنا ما تعلموا ما تدربوا على العلم وتمرسوه إلا بعد في وهذه كبر الهمة، فابن حزم ترك الناس وقال والله لعنة الله على الجهل، فأخذ الكتب وعكف عليها حتى صار ابن حزم بكتاب المحلة عندما يتكلم أحمد شاكر في التحقيق ويقول المحدث الفقيه الأصولي النحو اللغوي، وهو يسرد كل ذلك على من؟ على ابن حزم، بحر لا ساحل له، لذلك يتأثر كثيرا في هذه الطريقة ابن تيمية به ابن حزم، على أنه لو يترك القياس لكان آية من الآيات، الغرض المقصود كبر الهمة والذي أوصل ابن حزم إلى ذلك. الكسائي هذا إمام في إيش؟ هذا إمام في الفن التشكيلي صح؟ فن تشكيل ده فن راقي ايضا في ايش الكسائي في القراءات يا جماعه في اللغه ابوس ايديكم في اللغه حمود كده حرام هذا ايش اللي اوصله لهذه الدرجه الراقيه السبيل هذا رجل تعرفون يعني كثير ممن صنف في اللغه وبرع فيها هم ايه اهل فارس اعاجم مش عرب اتقنوا هذا الباب وصنفوا فيه اكثر ما صنف فيه الاعاجم علو الهمة ابتداء أنه صدر الباب بعلو الهمة الأعاجم هم الذين صدروا لنا اللغة التي ندين الله بها احنا الأعاجم هو ايش رأى يعني ما يقولون رأى يعني كل ما يتعلم النحو الصرف يستغلق عليه كل ما يذهب يتعلم اللغة يستغلق عليه فجاءه في يوم أو في ليلة جاءه الهم والغم من ذلك وكاد يترك العلم فنظر شوفون بقى إذا أراد الله علم الله من همة القلب فأراد الله جل وعلا لهذا الرجل أن يكون نجما في السماء فنظر فوجد نملة أمامه انظر بقى الآن كيف تأتسي بالحيوان الحيوان يكون قائدا لك للخير فنظر وجد نملة ذهبت إلى طعام فأخذته وكانت كلما تصعد إلى المكان مكان اللي تبيت فيه كلما صعدت سقطت سقطت قطعة الطعام التي أخذت ثم ترجع فتأخذها ثم ترجع وتأخذ تسقط وترجع تسقط وترجع تسقط وترجع حتى بعد ذلك أخذتها بعد عناء شديد فدخل فقال يا لا سعادة النملة بعدما نجحت. إذن يستطعم المرء حلم العلم بعد هذا العناء الشديد فما ترك حتى صار هو الإمام العالم حتى صار هو الإمام العالم. الغرض المقصود هذه همم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كيف برع كيف بلغ الذروة في العلم كيف قال عنه ابن القيم العيد يحب الكلام ويحب الصمت يعني إذا فتحت له مسألة كان كالسيل الجراف فقال كيف برع هذا الرجل ترى من علو الهمة من حسن الاعتقاد في الله جل وعلا وعلو الهمة. فابن تيمية كان بحرا في كل شيء ولا يمكن لأحد أن يقف أمامي الآن يقول لا قد أخفى الله علي علما أبدا. كان في المذاهب أتقن بالمذاهب من أصحابه حتى أنه وقف ذات مرة لعالم شافعي ما أذكره الآن كان يتكلم عن الاستعانة بالمشركين في مسألة الاستعانة بالمشركين فقال هو مذهب الشافعي كذا فقام له وهو صغير السن قال تجاوزت فقه الشافعي أو تجاوزت مذهب الشافعي وتركت الشروط التي اشترطها الشافعية في قوله بجواز الاستعانة فنظر إلي على صغر سني وأراد أن يضربه فراجع فوجد أن كلامه هو الصحيح وأنت ترى في الفتاوى حتى يقول وهذه مسألة قد سئلتها وكنت صغير السن فكتبت فيها كذا كتبت فيها كذا صغير السن بألف عالم من سنة اللي هيجلسوا اللي هم وصلوا المئة سنة الخبراء اللي يعني نقول قد أتقنوا ما أتقنوا من صغر السن ولذلك كان يعني كانوا يمدحونه جدا. من الذي مدح أنا ما أنساه دائما بتاع اللغة الذي مدح الإمام ابن تيمية فبعدما اشتد على سبويه انقلب عليه اطعمونا أنا حموت يا صومالي برب الله عليك اتني رحيان نعم رحيان يعني هو كان يتكلم في ابن تيمية أشعارا وأشعارا ويقول لم ترى عينك مثل فتكلم بكلمة معينة فقال سبويه لا يتبنى هذا المذهب. قال من سبويه لمين بيكلم البحر الذي لا سحر له قال من سبويه هو سبويه هذا هو نبي العربية جبريل يعني وهذا أيضا يستدل به على أن إيه على أن الوضع أن المسألة توقفية وليست على وضع العرب فهذه مسألة أقطع ذراعي حد فيكم عرفها ممكن بقى صاحب اللغة اللي فاهم الكلام ده يعني ده خلاف أصولي لغوي هل هي مسألة على الوضع ولا مسألة على التوقيف فاهم يا دكتور شوف اشرب بقى من عند ما صاحب اللغة يقول لك فيا ابن تيمية يقول ليش هو نبي العربية أخطأ في 70 موضع أسأل مين ده سبويه المتخصص اللي هو عاش لايش اللغه ابن تيمية والذي يقول بذلك وانت ترى كما قلت لك اتقن بالمذاهب من غيره لما ياتي واحد حنفي يقول انت لم تعلم مذهبك ده مذهبك كذا وكذا وكذا والرد عليك ودليلك كذا والرد عليه كذا بحر لا سحر ايش اللي اوصله لذلك الهمه العاليه كانت تستغلق عليه المساله فيذهب الى مسجد مهجور فيمرغ نفسه بالتراب يقول يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني. فهذه صفه من منطلق هذه الصفه لا تتقاعصوا بالله عليكم انا ادعو نفسي اولا انا اتقاعص وانا اتجرع على ربي واتعدى واسال الله ان يغفر لي الزلات والسقطات والهنات واسال الله ان يعلي همتي نصره لدين الله جل وعلا فان المرء اسوا ما يكون فيه ان يكون جاهلا ورب السماوات والارض انا ما وقفت موقفا احزنني وادمى قلبي وجعلني امشي خاليا بين الناس ابكي الا وانا اجهل يعني ما جهزت مجلسا جهلت مساله ووجدت في نفسي مثل ما وجدت وانا مثل ما وجدت وانا جاهل ما في اي شيء اتعبني بحال من الاحوال يعني ضربت وهنت ما كان يتعبني هذا الباب بحال من الاحوال انا حتى المسبه تذيب جلدي انا بكيت من مسبه معينه قيلت لي والله تعالى له في ذلك حكم تجرؤ ظلما وزورا سببت مسبات عاليه جدا فبكيت حتى قيل لما تبكي قلت هذا لا يعرفه الا النبلاء لا يعرف البكاء هذا الا المسبه الا النبلاء لكن والله ما وجدت قهرا في قلبي من شيء الا في مساله وجدت نفسي جاهلا فيها امام احد يتكلم فيها لا حتى لو كان كلام غير موجه لي لكن لما اجد نفسي جاهلا اتمزق واذا طلعت على مساله فوجدت فيها امرا ما كنت اعلمه والله 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 اجد في نفسي الموت قبل القهر. فالحق ان الانسان لابد ان تعلو همته بحتى ان حتى يوسع الله جل في علاه له المدارك والعقل والفهم ويرتقي لكن نصره للدين ما دامت النيه خالصه لوجه الله جل في علاه كنت موفقا مسددا في كل احوالك ولو قصر عمرك. النووي مات على الأربعين وقد عمم الدنيا علما لأنه قد أصلح نيته لذلك، وأنه أخطأ في باب من أبواب العقيدة التي هي من أهم الأبواب، ومع ذلك لم نجد أحدا عاتبه أو راجعه لما لأننا نحسبه كذلك، والله حسيبه عاش ظهره لله جل في علاه. إذن هذه من أبواب هذا الاعتقاد السديد. هل تركنا أهل البدع والضلالة في هذا أن نستلذ بهذا الاعتقاد ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربه وبالإسلام دينا؟ لا، فقد خالف في ذلك من طوائف من أهل البدع. أما الطائفة الأولى فهي الجهمية التي بالمقصود الأسمى لمصنفنا يرد عليهم، الذين قالوا الله في كل مكان، انظر إلى سوء الأدب الراقي مع الله جل في علاه. وقال بعض الفضلاء النبلاء الذين يتعلمون الجيولوجيا ويدخلون أبواب الهندسة وغيرها، فترى أنهم يقولون بأن الله في كل مكان ويتمدحون بذلك، يحسبون أن هذا من العجز العلمي أيضا، بأن الله في كل مكان، وهذا كلام كفري، هذا كلام كفري وجهل بالله وبذات الله جل في علاه. فلذلك قال من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر، أن هذا الكلام فيه تكذيب بصريح قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهؤلاء استدلوا بأدلة قد ردنا عليهم الأسبوع الماضي، لأنهم قالوا بقول الله تعالى هو معكم أينما كنتم، وقالوا بقول الله تعالى هو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماء يعطي عنهم جواكم وسراكم إلى آخر الآيات التي استدلوا بها والأحاديث التي ردنا عليه. هذا صنف، والحمد لله ردنا عليه، وهم كما قلنا الذين قصدهم المصنف. صنف آخر هم الذين ضحكوا على أنفسهم وحادوا عن الطريق وزين لهم سوء أعمالهم فحسبوه إيش حسنا. هؤلاء الذين قالوا ظاهر القرآن غير مراد، قالوا ظاهر القرآن غير مراد، أيريد الله تعالى بنا الحيرة؟ أنرى في قول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، أترى ذلك زورا وبهتانا؟ حاشا لله، أترى ذلك ليحيرنا ربنا جل في علاه؟ هو قال بلسان عربي مبين، هو ظاهر بنفسه. فالذين قالوا بأن ظاهر القرآن مراد كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول دينا وإنصافا ليس كل ظواهر القرآن مرادة، بل أغلب ظواهر القرآن مرادة، وبعض ظواهر القرآن غير مرادة، وهذا يدل عليه السياق والسباق واللحاق وله حكم. إن سألت إن قلت ولما بعض آيات القرآن غير مراد ظاهرها، نقول لأن الله تعالى يختبر العلماء لحكمتين عظيمتين. الحكمة الأولى ليرتقي العلماء درجات علا، تتفاوت وتتفاوت الدرجات، ولذلك قال ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى وللأمر منهم لعلمه الذين إيش يستنبطونه. يبقى إذن درجات علا، هذه درجات علا لتتفاوت درجات العلماء، لأن الله تعالى قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدلالة ذلك قول السلام إن معاذا يأتي يوم القيامة متقدما على العلماء برمية حجر رتوة، وأيضا كان ابن مسعود يقرأ للناس ويقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، فقال له بعض أهل الكوفة عندما سمعوه، هذا من الجهل المركب عندما ترى إماما يقول بذلك، فقال له أنسيت يا إمام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فسمعه وأراد أن يرد عليه ويقول له أسكت على خيبتك، استغفر الله إذا كان يعني هذا سوء أدب مني أنا، استغفر الله، وكأنه يقول له أسكت ولا تتجرع على مثلي، أنا أعلم الناس بكلام الله جل في علاه. ثم قام خطيبا وقال إن معاذا فكررها حتى يعلم الرجل أنه يريد ذلك، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. والحق أن ابن مسعود قال ذلك قياسا وسماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه معاذ بإبراهيم، وانظر إلى الرفعة. ولا أريد من الإخوة رجل عالي الهمة يفسر لي ما وجه الشبه بين معاذ وبين إبراهيم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالخليل، فسمعها ابن مسعود وقاس عليها. يظهر علو الهمة، علو الهمة في الفهم، تريد أن تكون رجلا فقيها حقا أصلح نيتك. يؤتى المرء الفهم بنيته. آتى ليلة إيه؟ يعني ما أي أحد حينظر لذلك، جيد نصف المسافة ممتاز، نعم هذه فضيلته. صومالي يعني وجه شبه قوي جدا، رجل شاعر فين لبان؟ هذا المفروض كما قلت لك ده يعني طبعا احنا رضينا عنك الآن، هذا ذراعك اليمين، هذا رجل ليس بالهين، هذا 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 في كفة وهذا سمار في كفة. والحق هذا شبه شديد، نعم هو الحق أن نقول أنه لأن إبراهيم عليه السلام كان وحيدا فريدا يعلم الأمم بأسرها توحيد الله لا شريك له، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه معاذا بإبراهيم في ذلك أنه انفرد انفرد بإتقان الحلال والحرام لتعليم الناس الناس وما سبقه أحد، لذلك قال أعلم أمتي الحلال والحرام هو معاذ ابن جبل، ولذلك بعثه وحده ثم أتبعه بعد ذلك بعلي وأتبعه موسى الأشعري وحده إلى اليمن معلما قاضيا فاصلا في النزاع، فقال إن معاذا شبهه بإبراهيم، فقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، ففسر ابن عينة وغيره قال الأمة هو الذي يعلم الناس، الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، وهذا حق. إذا وجدت الناس في القصص والروائع البيان والخطابات العظيمة الرنانة في حياتهم صباحا مساء في كل مجالسهم وأنت تجلس تتكلم في المهذب قد أفردك قد جعلك الله تعالى منفردا بشيء لم يسبقك أحد إليه أو لم يلحق بك أحد إليه إن كنت صالحا صادقا، وإن كنت غير ذلك فأنت أول من تصعر بهم النار. غرض المقصود إن وجدت الناس في واد في باب العلم وأنت في واد آخر فاعلم أنك على حق ولو كنت فريدا وحيدا فريدا، فتذكر معاذا لعل الله تعالى يجعلك تلحق بمعاذ بأنك الذي قد صدرت العلم للناس وعلمت الناس الخير. هذا بالنسبة لهذا الباب في أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بالعلم، كنا نتكلم على مسألة تأويل الظاهر فتأويل الظاهر، وأن ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم عن إبراهيم أو عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم ظاهر القرآن، فظاهر القرآن ظواهر القرآن أغلبها مراد وقليل منها غير مراد، للحكمة الأولى أن تتفاوت درجات العلماء كابن مسعود وغير ابن مسعود وابن معاذ وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والأمر الثاني والحكمة الثانية هو ابتلاء واختبار لأصحاب الهوى، ابتلاء واختبار لأصحاب الهوى، أن أصحاب الهوى يقدمون أقوال الفقهاء على أقوال نبي الفقهاء، فيقولون أئمتنا أعلم بذلك منكم، والخلف أعلم من السلف، الخلف أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان، الخلف أعلم وإن كان أسلم السلف عشان ما يعني حتى تدخلهم الأرض يعني الحروب تكون دروس عليهم لو أنت تنزل من قدر الصحابة، فقالوا الخلف أعلم من السلف، أعلم أبي بكر، الله جل في علاه يظن على أبي بكر وعمر بالعلم، ويأتيكم أنتم بالعلم الذين كثر فيهم الزنا والوبا والربا وغير ذلك من الأوبئة والأدوية والأدواء، فلذلك نقول بأن الحق بأن الحكمة الثانية اختبار لهؤلاء وفتنة وابتلاء، فيقولون القرآن ظاهره غير مراد، حتى قال بعضهم قال القرآن ظاهره كفر، نعوذ بالله من الخذلان، لذلك قالوا نحن لا نؤمن بأن الله في السماء، ومن سأل عن الله بأين فهو مبتدع ضال، ومن أشار بإصبع إلى السماء على هذا الأصبع أن يبطر، شوف غلو حتى في الأحكام. وقالوا طبعا وهذا كلام تكلمنا فيه تفصيلا في كتاب السنة في الإخوة ترجع له، قالوا في قول جعل الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، واستدلوا على ذلك بإيش؟ ببيت، لأنهم لو لم يستدلوا لكانوا إيه؟ مين يتكلم؟ أنت؟ تجيش عشان أريدك، ليش تكلمت من غير إذن؟ لكانوا إيش؟ ليه بقى خرجوا يتفسحوا؟ خرجوا إيش؟ هات أخوي، خرجوا إيش؟ عشان تسرعت بس أنت تصد، يعني إيش يعني؟ ممتاز، ما عندهمش دليل، يبقى أنتم هكذا كذبتم كلام الله جل في علاه، الله يقول استولى، أنتم تقولون استولى، أنتم تقولون استولى، فقالوا عندنا دليل، فالدليل هذا الذي يحميهم من الكفر، لأن احنا نقول نحن أهل السنة والجماعة بفضل الله جل في علاه، لا نقول بنفي التأويل مطلقا، ولا نقول بالقول بالتأويل مطلقا، نحن نقول غالب ظاهر القرآن مراد، والتأويل بالسياق والسباق واللحاق، إذا جاءت القرينة بأن الظاهر غير مراد سمعنا وأطعنا. اضربوا لي مثلا باقي مريض اول ما ادي الدرس ما حسش باي حاجه، ارجع بعد ذلك الى المستشفى. نيجي على الفرحه اللي انا بطلع بيها من الاخوه بتبقى جميله جدا. اضربوا ليه مثلا دكتور شامي؟ ممكن صحيح في امر ظاهر اكثر من ذلك. طبعا هذا الدليل، انا اريد بقى دليل غير هذا. ممتاز صحيح بركة. بركة دلوقتي بيتفقه كمان، مش يعني صح ما في لفظ فوق صحيح. ها كيف 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 هات اخوي. طب ولو قلنا بقى ان جنب الله هنا قال لك لا هذه صفة، هتقول له ايش؟ ايش بقى السياق؟ السياق ان المقصود بجنب هنا جناب، ظاهر جدا. التفريط لا يكون في الجنب، يكون في ايش؟ في الجناب، يبقى ليس الجنب. فهذه ظاهره جدا، السياق هو الذي اودى بنا الى ذلك. ايضا في قول الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بايش؟ بظلم. الظاهر كل ظلم صح، والمراد هو ايه؟ الظلم الاكبر اللي هو الشرك الاكبر فقط. فلذلك نقول السياق هو الذي يتحكم فينا في هذا الباب. فلا نقول بنفي التاويل مطلقا، ولا نقول بالتاويل ايش مطلقا. نقول اذا جاءت القرائن تثبت ذلك قلنا به. هم قالوا عندنا الدليل، قلنا ما الدليل من اللغه العربيه؟ قالوا البيت المشهور استوى بش على العراق من غير ايه؟ دم، ولا من غير سيف ولا دم مهراب. قلنا ولا بحثنا في كل كتب اللغه العربيه، ما وجدناش ايش؟ ما وجدنا هذا البيت عربيا اصيلا، ما وجدناه عربيا اصيلا. ده هو ليش بيت لرجل نصراني، يعني اصلا مش من اللغه. والامر الثاني، السياق في البيت يدل على ان المراد السيف. ده السياق في البيت يدل على الاستيلاء. وين السياق في الايه الذي دل لكم على ذلك؟ في البيت قال استوى بشر على العراق. ايه بقى استوى؟ كان نايم بالكرسي بتاعه على كل العراق بمراميها الشاسعه، يعني استوى على العراق، تملكها واستولى عليها، استولى على حكمها، صحيح ولا لا؟ والقرينه في البيت الاخر قال من غير ايه؟ سيف ولا ده. يبقى اذا من غير سيف ولا مهراق تجعلنا نقول ان استوى هنا بمعنى استولى. يبقى القرينه هي الايش؟ الحاكمه. ائتوني بالقرينه في كتاب الله على ذلك. ماذا؟ بعدما تنزلنا مع الخصم وقلنا هذا بيت عربي اصيل، والحق انه ليس بيت عربي اصيل، اذا ما عندهم شيء يساعدهم في اللغه، ليس من الابيات العربيه الاصيله. ومع ذلك لم نجد في كتاب الله جل في علا القرينه التي تثبت لكم ما تقولون وتزعمون في ان الرحمن عشان استوى يعني معناه استولى. هذا والاجابه الثانيه ان نقول ولو تنزلنا معكم بذلك ستكون اللوازم الباطله. ما هي اللوازم الباطله في ذلك؟ نعم، ان الله لا يستحق الربوبيه، ليس ربا. لاننا اذا قلنا هناك الهه غالب ومغلوب فالغالب رب، والمغلوب لا يستحق ان يكون رب ولو غلب بعد ذلك. والدليل من كتاب ربنا انه قال لو كان فيهما الهه الا الله لا ايش؟ قال الله تعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون لابتغوا الى ذي العرش ولم يحدث ذلك، صحيح ولا لا؟ فهذه فيها دلالة على أن المغلوب لا يكون ربا. فإذا قلت استولى يبقى إذن أحد استولى عليه قبل ذلك، ثم بعد ذلك رده أو استولى عليه الله جل في علاه. إذن قولهم استولى فيها مغالبة، والمغالبة فيها وصف الله بالنقص. إذا قالوا استوى بمعنى استولى، استولى على العرش، طب وين كان العرش؟ وين كان ضائع العرش؟ من الذي أخذه من ربنا جل في علاه؟ حاشا لله. فإذا قلت استولى وإن لم تقل بأنه ما أحد أخذه، وقلنا هذا تعليم للبشر كما يزعمون، وأنه استولى هنا يعني تمام الملك لله جل في علاه، نقول لك كل كلمة استولى تدل على المغالبة، ولا مغالبة مع الله جل في علاه، لا مغالبة مع الله جل في علاه. هذا الرد على هؤلاء. فنسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير الذي نحن فيه، ونسأل الله بصحة الاعتقاد. تبقى لنا الفوائد المستنبطة، والدرس الثاني طبعا هنستسمحكم فيه لان انا ايضا متعب جدا. الفوائد المستنبطه من الاحاديث التي استدل بها المصنف، لانها فوائد عظيمه جدا. الاولى فضل الله على عباده جل في علاه بعلوه. من فضل الله على عباده انه علي كريم، انه علي كبير، انه الكبير المتعال. فالله علي لا يعجل العقوبه لعباده من علوه جل في علاه، من تمامه ومن كمال علوه لا يعجل العقوبة العباد. لذلك قال الله تعالى ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها إيش دب سبحانه وجل في علاه. هذا من رحمة الله. وأيضا تأخذها من حديث وسلم كتب الله كتابا فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. هذا بالنسبة لفضل الله على عباده. الفائدة الثانية أيضا قال في الحديث رحمتي سبقت غضبي فيها فائدة أخرى وهي الرد على المعتزلة. رحمتي سبقت غضبي فيها الرد على المعتزلة. كيف؟ وين الوجهة هنا؟ هات دكتور. لا دكتور الثاني. لا لا جيد جيد لكن هذه يعني أنت كده أبعدتنا لكن هو صحيح. هذا صحيح. معنى ذلك رحمتي سبقت غضبي العاصي لم يكفر لأنه ستنال رحمة الله الذي فعلها. فهذا في رد على المعتزلة الممتاز. لكن هم ما يقولوش يكفر. هو يقولون منزلة بينه هو رد على الخوارج. رد على الخوارج وأيضا في الأخير رد على المعتزلة. لكن أنا أريد رد على المعتزلة في الأقرب. هات بركة يا مفتوحة معاك النهاردة فالمفروض بقى أن ننتهز الفرصة. ممتاز. لا فوت فوق يطلع ابن روح روح انت كفتنا كده خلاص توكل على الله روح. صحيح. هم يجيبون على الله جل في علاه إثابة المطيع وعقاب العاصي. يجيبون على الله ذلك إثابة المطيع وعقوبة. وهنا الله تعالى يقول رحمتي سبقت غضبي عصى وعصى وسيئته غلبت وهو إلى أقرب إلى رحمة الله. كما قالت عائشة رضي الله عنها ولله دوانين ثلاث ديوان لا يتركه أبدا ديوان لا يغفره أبدا ديوان هو في المشيئة. الديوان الذي لا يتركه القصاص الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وديوان لا يتركه أبدا الشرك لا يغفره أبدا الشرك. وديوان في المشيئة يعني الرحمة أقرب من الغضب وهي ديوان السيئات. هو ديوان السيئات. من ذلك أيضا نفي صفات السلب عن الله جل في علاه بالأدب في قوله في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينام نفى صفة السلب وهي النوم لأن النوم نقص ضعف. لأنه لو نام لغفل عن عبادي وهو ليس عن عبادي غافل سبحانه جل في علاه. قال وما كنا عن الخلق إيش وقال الله جل وعلا وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق ها غائبين. صحيح ولا لا؟ سورة المؤمنون. وأيضا قال الله جل في علاه إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لا ينبغي له أن ينام. وأيضا فيها إثبات كمال الضد. قال لا ينام ولا ينبغي. ليش لا ينبغي؟ لأنه لا يستحق أن يكون ربا لو نام. لا يستحق أن يكون ربا لو نام لأن النوم نقص والنقص عد والعد لا يكون في الربوبية بحال من الأحوال. بل الكمال المطلق لله جل في علاه. فهو لا ينام ولا ينبغي له لكمال قيومياته وكمال حياته سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة إثبات الحجاب. لكن لابد أن تعرف لطيفة في هذا الباب. إثبات الحجاب في حديث إيش؟ في هذا الحديث الثالث قال حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت صبحات وادي ما انتهى إليه بصره من إيش؟ من خلق. فنقول هنا الحجاب إضافة للخلق لا للخالق. أيحجب الخالق؟ حاشا لله. الله أكرم وأكبر وأعظم سبحانه جل وعلا هو يحجب الخلق. الحجاب هذا يحجب الخلق. واضح الواضح عنده يرفع ايده حتى البحر الهادي ترى ممتاز ممتاز جزاكم الله خير. فاذا اثبات الحجاب وهذا الحجاب للخلق والدلاله. طب ايش الدلاله ان الحجاب ده للخلق لا للخالق؟ ايش الدلاله يا شطار؟ هات يا استاذ متدرب. ممتاز ممتاز. ده فضه لو كشفه. وفي روايه اخرى تثبت ذلك. ايش الروايه الاخرى؟ هذا من الروايه نفسها. احسن روايه اخرى والله ظاهره جدا لمن تامل علو الهمه في ايه في التامل. ابو عبد الملك صحيح يكشف الحجاب هو في ممتاز يستدل بها. بس انا اريد في الدنيا. ها اريد في الدنيا. ممتاز. لفض فوق لما قيل ان سلم رايت ربك قال ايش؟ نور ان اراه. طب هل راه رب ولا ما راه؟ ها اجيبه كلمه ولا ما كلمه؟ يبقى الحجاب لمن؟ للخلق. يا حبايبي يا شطار يا بابا مفهوم؟ يبقى الحجاب ايش؟ للخلق لا للخالق. نعم. طيب اثبات صفة لصفة الوجه، فصفة الوجه صفة من صفات الايش؟ من صفات الكمال، وهي من صفات الذات، وهي صفات الخبرية. صفات لها صفات، الصفة لها صفة، فصفة الوجه لها صفات. لأحرقت ايش؟ سبح انوار، فهو قد وصف وجهه بالمكرم، ووصف وجهه صح ذو الجلال والإكرام، ووصف وجهه بالإيش؟ بالأنوار، سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. الفائدة التي تليها أن الله تعالى جل في علاه يحمد لكماله وجلاله وبهائه وعظمته، ولم يتصف أحد بكمال يحمد عليه إلا الله جل في علاه، يعني في الكل. وهذا يستنبط من حديث من ممتاز لفوت فوق غسامة ما عباش مهندس آسف حديث عائشة قالت الحمد لله، صدرت الحمد الثناء الحسن على الله لصفات الكمال، الحمد لله الذي وسع سمعه، هذه صفات الكمال، يبقى حمدته لصفات ايش؟ الكمال. الحمد لله وسع سمعه الأصوات كلها. من الفوائد أيضا في قول السلام إنه لا يستشفع بالله على أحد، الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم. هذا زجر، مع ان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، زجر من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليش يا شطار؟ انا اريد بقى الان علو همة في التأمل، لان هذه مسألة من اقوى المسائل في التوحيد. ابدأ بالصمات مع انها مش عنده، عارف ابدأت فيك ليش؟ عشان ما تفكرش فيها، عشان برضو اخلي الناس روحهم تروح. ما عندك صح؟ حول على سيد على استاذك، هو استاذك الان لازم يكون استاذك، مش عارفه؟ هذا رجل فين هو؟ نام ولا ايه؟ نام؟ أرني وجهك يا شيخ، هذا أستاذك يا عارف. أحل على أستاذك، حتى مش عايز يقول اسم، هلا حلت عليه أستاذك المال الآن، أستاذك كلها بقى ربطية، كلها سمر في سمر يعني، ماشي يا أخوي، أحال عليك يا مالي، تخيل على خطرب؟ بس بينكم ما تفاوت، تطلع قطره فين هو؟ وين وين قطره بتخبي؟ وين ما جاء؟ شوف شوف شوف، انت ضيعت على قطره، انا غفلت عنه، شوف انت عملت ايش فيه، مشكله كبيره على قطره الان، احلى لغيري بقى. مين البنا؟ وبعدين هو بيتكلم بادب يقول شيخ البنا، هات يا بنا يا رب. المسألة دخلت، اتفضل. شوف انت تتناوش من قريب، ده الحق، ليس من بعيد، من قريب، لكن هي مسألة عويصة ومسألة مسألة من الأهمية مكان. يا شعل جعل لا ندا، لا كده برضو ممتاز. يبقى ايش معناه؟ هو من سار على نهج هذا الرجل اتى بما نريد. نعم اخويا يا جماعة، هو فسرها وقال شأن الله اعظم، خلاص خلاص. شوفوا يا اخوة، شوفوا شوفوا، هو هنا الان لما شفع بالله، شفع بالله على انسان كأنه انزل الله منزلة الخلق، في حد فاهم؟ طبعا انا الان هتفهموا، الله يأمر والعبد يسمع ويطيع، والشافع يرد ويقبل. فهمت؟ بنلطم لو ما فهمتش بقى، واستجد ذلك الفهم الفائد، يعني ما فهمتوش نزله. حبايبي هو استشفع بالله على بالله عليك، استشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله اعظم شأنا من ذلك، لان الشافع قد يقبل وقد يرد، وهذا حال البشر حتى ولو كان له وجاهة وسلطان. يعني ممكن أنا أحب إنسان جدا ولا وجاهة وسلطان، لكن شفع الواحد أو أقبل العامة وما أقبلوش، لا أحب، فإيش أفعل؟ أقول شفاعتك فقرأت، لكن سمحني ما أستطيع أقبل. بل أعظم الخلق ردت شفاعته، أعظم الخلق، أعظم من وطئ التراب ردت شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم. جلس والعباس بجانبه، ومغيث عبد، وبريرة كانت أمة فأعتقت لما كان فيها القصة الثلاثة، ثلاث فوائد. عائشة ساعدتها على أداء المكاتبة، كانت مكاتبة صحيح ولا لا، وبعد ذلك أعتقت. فسارت ورفضت مغيثا زوجا، لأن في الفقه عندنا أن الأمة إذا حررت فهي مخيرة بين، وكانت مزوجة بعبد، مخيرة بين أن تبقي العقد أو تفسخه. المسألة هي الحالة الوحيدة اللي تكون العصمة في إيديها أخوي، الحالة الوحيدة اللي ممكن نقول العصمة في إيديها هنا. فكانت كان عبدا وكانت أمة فحررت. هنا المسألة إليها أن تبقي العقد وتبقى تحت الرجل أو تتحرر. فهي طبعا تحررت قالت أولادي يكونون عبيدا، لا. فمغيث يعشق كلامه حلو وهو يحبها وهي كلامها له حلو، فكان يمشي خلفها ويقول ابقي علي ابقي علي، هيغني لها ده إذا صح التعبير، إذا صح التعبير، لأنه قال ابقي علي وبكى. فلما بكى رق له النبي رضي الله عنه وأرضاه. وحقا الإنسان لما يحب امرأة هي هكذا، من وحد قلبه في حب الإله لا يذل أبدا، ومن شارك في قلبي أحدا لابد أن يذل، نوع إذلال. فمر عليها مغيث ويقول ابقي علي، وهي تنظر له بطرف عينه، فبكى مغيث بكاء عظيما حتى رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى رق.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.